إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سأبدأ فيه من ذكري لحديث للإجماع 49، حيث قد وقفت عنده في اللقاء الماضي. وفيه يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة: وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط حقوقهم، كما لا يسقط ما كان بين أولاد يعقوب النبي عليه السلام من حقوقهم، وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويله. هذا كلام جميل. مراد الأشعري رحمه الله تعالى بقوله ما كان بينهم من أمور الدنيا لا يسقط حقوقهم، وذلك كما أشار إلى ما وقع من إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام، وقصده من ذلك أن الأمور الدنيا يجري فيها القصاص، أن أمور الدنيا من خلاف أو ظلم أو غير ذلك يقع فيه القصاص. كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، من كان له حق عند أخيه وعفى عنه في الدنيا سقط، طالما أنه يعني عفى عنه. طب وإن لم يعفو عنه فيؤخذ حقه له في الآخرة في يوم الدين. وما يمكن أو ما من الأمور المهمة التي يمكنني هنا أن أشير إليها، وهي متضمنة أو في قول الإمام رحمه الله: وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه. لماذا؟ لأن الحق معهم. الأشعري رحمه الله هنا كلامه جميل وجيد ويجب أن ننتبه إليه. هو ينهى رحمه الله عن الخروج على مذهب السلف رضوان الله عليهم، وهي وصية قيمة ينبغي علينا أن نعتني بها، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتبعها، فلا يخرج الواحد منهم عن منهج السلف أبدا، لأن الحق والخير مع سلف هذه الأمة وفي أقوالهم، فهم الذين حفظوا السنن والآثار وفهموا كتاب ربهم على ضوء ذلك، ولم ينحرفوا عن صراط الله المستقيم إلى طرق المبتدعة المختلفة المخالفة للحق من سائر الطوائف والفرق. ويكفي أن أقوالهم، أقوال السلف، أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لا تخرج بحال عن القرآن والسنة. أقوال السلف أقوال سليمة متفقة مع ما جاء عن الله وعن رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد أمرنا باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية والسلف رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم الصحابة ساروا على هذا المنهج ولم يخالفوه. القرآن الكريم حذر من مخالفة طريقة السلف، وهؤلاء الذين سلكوا سبيل المؤمنين يجب أن نحذر من مخالفتهم. قال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم بعد ذلك يعقد الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، أو يتحدث الإمام الأشعري عن الإجماع الخمسين في رسالته هذه، وهي في الحقيقة كلام جيد وجميل فانتبهوا له بارك الله فيكم. يقول رحمه الله: وأجمعوا، من الذي أجمع؟ سبق أن ذكرت ذلك، السلف. من الذي أجمع؟ أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أجمعوا على ماذا؟ قال: على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم. هذا كلام جميل. أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذم المبتدعة والبدع والتبرؤ منهم ومن أحوالهم ومن أخبارهم ومن معتقداتهم. وهذا يدفعني إلى أن أؤكد عليكم أيها الإخوة الكرام بأنه يجب علينا أن نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة وألا نخرج عنه بحال من الأحوال، لأن من خالف هؤلاء وقع عليه الذم والتبري منه. تبرأ السلف أهل السنة والجماعة من عموم المبتدعة. ثم بعد ذلك ذكر الإمام الأشعري رحمه الله نفرا أو فريقا أو فرقا من المبتدعة الذين يجب علينا أن نتبرأ منهم وألا نسلك سبيلهم وألا نسير خلفهم. فقال رحمه الله: وهم الروافض. الروافض من هم؟ هم اليوم يعرفون بلقب الشيعة واشتهروا به، ولكن أول ما أطلق عليهم كلمة الروافض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى يعرفنا بهؤلاء الروافض فيقول: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم. هؤلاء الروافض يتبرؤون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هم أفضل الناس وخيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين طبقة مخصوصة اختارهم الله لصحبة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وقد أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوه. الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته. هؤلاء في الحقيقة يكفرون الأئمة الأربعة، ولم ينجوا من تكفيرهم إلا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كفروا أبا بكر، كفروا عمر، كفروا عثمان، كفروا عمار، كفروا المقداد، كفروا سلمان. وهؤلاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله عنهم: الرافضة ليست من الإسلام في شيء. هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يدينون حقا بدين الإسلام، دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والإمام الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر لنا لماذا سموا هؤلاء رافضة. هم الآن يطلق عليهم الشيعة، يطلق عليهم الشيعة وقد اشتهروا بهذا اللقب، ولكن هم في الحقيقة أطلق عليهم السلف أهل السنة والجماعة السابقين أطلقوا عليهم الرافضة. وقال الأشعري رحمه الله: وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا إخواني، هل بعد عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، هل بعد ذلك من أحد يمكن أن يثنى عليه كما نثني على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وسافرت أنا وأبو بكر وعمر، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سموا رافضة لرفضهم الإمامة، إمامة أبي بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي ابن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به. هذا في الحقيقة منهم معتقد باطل. هؤلاء فعلا رافضة، هؤلاء ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قومه. أين ذلك؟ ائتونا بدليل واحد صحيح على أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي بن أبي طالب. ولو استخلفه لوقف المسلمون جميعا إلى جواره، كل الصحابة يكونون مع علي بن أبي طالب، ولكنه لم يفعل، لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. الإمام البغدادي رحمه الله يقول عن هؤلاء الروافض، الإمام البغدادي من أئمة أهل السنة أيضا، يقول عن هؤلاء الروافض، طبعا أهل السنة في مقابلة الشيعة، وأما الروافض فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله تعالى عنه، فقال بعضهم لعلي، انتبهوا معي في مثل هذه الكلمات، قال بعضهم لعلي رضي الله عنه: أنت الإله، فأحرق علي قوما منهم، ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن، وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليا إلها. هكذا يقول الإمام البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين الفرق في حديثه عن الروافض. ذكر أن هؤلاء في الحقيقة أظهروا بدعتهم، وعلى رأسها أن علي بن أبي طالب هو الإله. الإله الحق من؟ هو رب العالمين سبحانه، خالق السماوات والأرض. هؤلاء غلوا في الإمام علي رضي الله تعالى عنه حتى جعلوه إلها دون رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. علي بن أبي طالب لم يتركهم ووقف ضدهم، بل إنه حرق بعضهم ونفى بعضهم، إلى كما نفى ابن سبأ مثلا إلى المدائن. وهذا يدل على أن علي بن أبي طالب كان على الحق، ولم يستجب لما ذكر له هؤلاء فيه، بل إنه كره وأبغضه وعاقبهم على قولهم ذلك. كيف يقولون بأن علي بن أبي طالب إله؟ من هو الإله؟ الخالق، الرازق، المدبر، المحيي، المميت، سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: إن الروافض ليسوا من المسلمين. وهذه حقيقة. الذي يسب أبا بكر وعمر، الذي يقول بأن القرآن الكريم محرف مثلا، هؤلاء الناس كيف يكونوا بعد ذلك منتسبين إلى ملة الإسلام؟ ابن حزم يقول: إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، وكلامه حق رحمه الله تعالى. أما أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول ويبين حاجات جميلة جدا الحقيقة تذرع بها هؤلاء الرافضة، اتخذوها تكأة لكي ينشروا باطلهم. قال رحمه الله: وأكثر الملحدة اليوم على التعلق بأهل البيت، وأنا أقول هذا حق، النصيرية، الدرزية، هؤلاء يتعلقون بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا من المسلمين في شيء، فرق ضالة خارج على أمة الإسلام. قال أبو بكر بن العربي: وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت وتقدمة علي على جميع الخلق، حتى إن الرافضة انقسمت إلى 20 فرقة، أعظمهم بأسا من يقول إن عليا هو الله. كلام جيد وقوي جدا من أئمة أهل العلم في هؤلاء الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الذين زعموا أن علي بن أبي طالب إله، بل إنهم أطلقوا ذلك عليه، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، ذكر أن عبد الله بن سبأ قال لعلي أمام أنت أنت، فقال ماذا تقصد؟ قال أنت الإله، فنفاه علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى إلى المدائن، ولم يقبل منه هذا القول، هذا غلو وهو مرفوض شكلا وموضوعا. هؤلاء الروافض كما قيل فيهم إن الروافض شر من وطئ الحصى، هذه الفرق الضالة من أبعد الفرق عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ويطلقون على أنفسهم كي يقبلهم الناس الشيعة كذبا وزورا وبهتانا، ويدعون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون في ذلك. إذن أول فرقة أجمع أهل السنة والجماعة على التبرؤ منهم، على التبرؤ منهم، هم الروافض. أما الفرقة الثانية التي ذكرها الإمام الأشعري هنا قال الخوارج. حقيقة الخوارج اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الذي نصبته الأمة، على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، وهذا يتناول أئمة المسلمين في كل زمان ومكان. أئمة المسلمين في كل زمان ومكان يشملهم هذا القول، لا ينبغي أن نخرج عليهم، ومن خرج عليهم فهو من الخوارج. يا إخواني، من اجتمعت عليه كلمة المسلمين ونصبوه حاكما عليهم، أميرا، رئيسا، زعيما، ملكا، يجب علينا جميعا أن نطيعه في المعروف، وألا نخرج عليه، وأن ننصت ونستمع إلى كلامه، وأن نستجيب له. وهناك مسائل عند هؤلاء الخوارج الحقيقة شجعت شباب الملة الأمة الإسلامية إلى الخروج على حكام المسلمين اليوم وقتالهم بالسيف، وقد ذكر وقع ذلك من الخوارج سابقا. الخوارج هؤلاء أول ما ظهروا وخرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكفروه. الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته، هؤلاء خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وكفروه، وهم أصناف متعددة، وهم أصناف متعددة، ويجمعهم القول بتكفير مرتكبي الكبائر وخلودهم في النار. وهذه من المصائب التي أوقعها هؤلاء الناس على المسلمين. مرتكب الكبيرة مسلم، ولكنه عاص لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أسأل هؤلاء الخوارج، أسأل الشباب المتحمس اليوم، ألم تقع في معصية؟ ألم ترتكب ذنبا؟ لا شك، ما منا إلا من عصى أو هم بالمعصية. ماذا يقول الإنسان أو يحكم على نفسه إذا هم بذنب أو وقع في معصية؟ الخوارج يكفرون العصاة من أهل القبلة ويخرجونهم من الإسلام، وهذا من أشد الأقوال الباطلة. وترتب على قولهم ذلك قتال هؤلاء المسلمين، أباحوا دماء المسلمين لما كفروهم وأعلنوا الخروج على أئمة المسلمين. قولهم يا إخواني باطل. حقيقة المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة قد يعصي الله تبارك وتعالى، تقع منه أخطاء، يزل الشيطان يلعب برأسه، فماذا يفعل الإنسان عند ذلك أو عندئذ؟ عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى ربه ومولاه، وهو بارتكابه لشيء من المعاصي لا يخرج بارتكابها إياها عن الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما معتقد الخوارج فهم من أبعد الناس عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى سمى العصاة في كتابه بالمؤمنين، قال تعالى وإن طائفتان، انتبه معي، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب قتال المؤمنين بعضهم مع بعض معصية كبيرة من أشد ألوان الفساد في الأرض ووقوعه، ومع ذلك أطلق القرآن على المتقاتلين لفظ الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الخوارج عندئذ يقول لا كفار، خرجوا من الإسلام. تأثر الشباب المسلم بهذه الأفكار الغريبة البعيدة عن بيئة أهل السنة والجماعة، فكفروا المسلمين وخرجوا على عوام المسلمين، خرجوا على علماء المسلمين، خرجوا على أئمة المسلمين، وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا رجع عليه. فالمسألة جدا خطيرة جدا. هؤلاء الخوارج في الحقيقة أفسدوا في الأرض فسادا عظيما، ويجمعهم القول بتكفير مرتكب الكبيرة كما قلت. أي إنسان يرتكب معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر يحكمون عليه بالكفر على كل حال، يحكمون مطلقا مباشرة. هذا كلام فاسد، هذا معتقد كله ضلال. قد أقيمت الحدود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أقامها على من؟ على المسلمين. لماذا؟ وقعوا في بعض المعاصي. حصلت السرقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقع الزنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل كفر هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعاصي؟ هل أخرجهم من الإسلام؟ إنما أقام عليهم الحد ليطهرهم. وإقامة الحدود على المرتكب للكبيرة في الحقيقة تطهره على الراجح من أقوال أهل العلم. أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحدود على المرتكبين للكبائر في عصره، والحدود لا تقام إلا على المؤمنين. فلو كان هؤلاء كفار لقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أي حال. وبالتالي يجب أن نعلم أن معتقد الخوارج الباطل في تكفير مرتكب الكبائر وإخراجهم من الإسلام هذا معتقد فاسد وضال. وأهل السنة والجماعة تبرأوا من هؤلاء. شوف أول الإجماع يقول وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم وهم الروافض والخوارج. ذمهم، أجمع السلف على ذم هؤلاء وعلى التبرؤ من هؤلاء. وبالتالي أنادي شباب الأمة الإسلامية، أنادي شباب الأمة الإسلامية من كان لديه معتقدات فاسدة بتكفير أحد من الأئمة أو العلماء أو من المسلمين بصورة عامة أن يرجع على ذلك. من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وهو صادق فقد دخل الإسلام بيقين، ولا نخرجه منه إلا بيقين، وليس عندنا يقين على ذلك. فاحرصوا يا أهل الإسلام على اتباع القرآن الكريم والسنة، واحذروا وتبرأوا من هؤلاء الضلال. هؤلاء أصحاب بدع ومنكرات وضلال وفساد في الاعتقاد. الخوارج خرجوا على الأئمة وخرجوا على المسلمين ونابذوا الأئمة بالسيف، ووقعت على مدار التاريخ معارك بينهم وبين أهل الإسلام، وهم في الحقيقة خارجون عن أهل السنة والجماعة. فاحذروا يا أهل الإسلام من هؤلاء وتبرأوا إلى الله منهم. وأنا أؤكد على ذلك لأن البعض يظن في هؤلاء الخوارج أنهم على خير. هؤلاء الخوارج يتظاهرون بين الناس أنهم يقيمون الحدود والفرائض والسنن والآثار، وهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن ذلك. ولذلك يجب علينا أن نتبرأ منهم، ويجب على شباب المسلمين أن يحذروهم وألا يقفوا إلى جوارهم. الذي يخرج على الإمام الحق الذي نصبته الأمة ارتضت عليه وارتضت، كيف سيكون الواقع إن خرجت عليه؟ ستسيل الدماء، سيقتل المسلمون بعضهم بعضا، هذه الدولة ستضعف ولن يكون لها كيان. وهذا ما وقع من الخوارج على مدار التاريخ. خرجوا على أئمة المسلمين وعلى المسلمين وكفروهم بالذنوب والمعاصي والآثام، وهذا كله ضلال وانحراف عن هدي القرآن الكريم وهدي رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله أيضا: من الفرق التي أجمع السلف على ذمهم المرجئة. المرجئة، من هم المرجئة؟ للأسف الشديد فرقة من فرق المسلمين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقيل لهم مرجئة لذلك لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، قالوا الإيمان لا يدخل العمل فيه، وهذا ضلال وانحراف. الإيمان اعتقد أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح كلها، وعمل بالجوارح قول القلب أو عمل القلب واعتقاده، قول اللسان عمل الجوارح والأركان، هذه الأمور الثلاثة يقوم بها الإيمان. الحقيقة المرجئة قالوا لا، وهم أصناف، قالوا العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل إعجابه أيها الإخوة عندما ذكروا أن بعضهم غلاة المرجئة أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، يعني مجرد أن تعرف ربك بقلبك أنت مؤمن كامل الإيمان. أي انحراف فوق هذا الانحراف؟ ولذلك قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، والتصديق شيء واحد لا يتفاوت، التصديق شيء واحد لا يتفاوت، وبالتالي قالوا إيمان الناس كلها سواء. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون إيمان أبي بكر رضي الله عنه كأحد الأمة من الناس الذي يعصي ويعربد ويرتكب الآثام والمنكرات؟ هذا هو معتقد هؤلاء المرجئة، أخرجوا العمل عن الإيمان، ولذلك قيل لهم مرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا العمل عن الإيمان. هؤلاء المرجئة ذمهم السلف ولم يرتضوهم وتكلموا عليهم، وفي ذلك يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله يقول فيهم: المرجئة هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان قول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن إيمانهم، انتبهوا لهذه المسألة، إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، الواحد منهم عربيد يرتكب ما يرتكب ويأتي ويقول أنا إيماني كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ذلك؟ أين أنت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وطاعته لربه ومولاه؟ الإمام البغدادي رحمه الله تعالى يقول: المرجئة ثلاثة أصناف، صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية المعتزلة، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان يعني تأخير العمل عن الإيمان، وقالوا لا يدخل العمل، لا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء في الحقيقة وقعوا في انحراف آخر عندما اعتقدوا مذهب الجهمية في القضاء والقدر، وقالوا بأن الله عز وجل أجبر عباده على فعل الأعمال، وأن العبد لا حرية له ولا اختيار فيما يفعل. الحديث في الحقيقة عن المرجئة يطول لمعتقدهم الباطل، ولكن أود أن أركز على قولهم بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، في حين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من الإيمان، والقرآن نص على ذلك. تأمل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جمهور المفسرين على قول الله تعالى أو المراد من قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن الصحابة في بداية الأمر كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبلتهم، ثم بعد 16 شهرا أو 17 شهرا أمرهم الله أن يتحولوا إلى الكعبة المشرفة فتحولوا. فالمنافقين بدأوا يعني يزعجون الصحابة ويقولوا: ما حكم من مات منكم وهو يصلي تجاه بيت المقدس؟ ما الذي سيعود عليكم من وراء صلاتكم إلى بيت المقدس؟ ف فنزل القرآن الكريم ليطمئن حاله ويقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق الإيمان على الصلاة، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان وأنها داخلة فيه. هؤلاء في الحقيقة كنت أود أن يكون لدي متسع من الوقت لأقول إن فساد هؤلاء ظاهر، وإن وضع المجتمعات التي انصرفت إلى المنكرات وإلى شيء من الفسوق والمعاصي كان بسبب هؤلاء المرجئة، لأنهم قالوا اعملوا ما شئتم فلن تعاقبون عليه، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وهؤلاء في الحقيقة منحرفون عن الصراط المستقيم، خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة. إذا تكلمت أنا في هذا اللقاء عن الروافض والخوارج والمرجئة، وإن شاء الله تعالى أواصل الحديث معكم في اللقاء الماضي حول بقية بعض الفرق التي ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء.